بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تقدم أيها الإخوة الكرام على أن قوام الشرائع منذ بعث الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام إلى زمن الخاتم صلى الله عليه وآله إلى أن جاء من بعده خلفاؤه بالحق علي عليه السلام، ومن بعده قامت الشرائع مطلقا على دعامتين وأساسين: الحق في مقابل الباطل، والعدل في مقابل الظلم. فإذا استقام أمر العدل واستقام أمر الحق استقامت بقية الأمور جميعا بتبع الحق وبتبع العدل. وعلينا أيها الإخوة الكرام أن نتأمل تأملا فيما ورد عن الإمام الحسين عليه السلام، ونحن نعيش أيام الحسين عليه السلام، أيام الشرف والكرامة، أيام الجهاد من أجل إحياء دين رسول الله صلى الله عليه وآله، في مقابل المتقمصين المدعين ما ليسوا أهلا له. يجب علينا أن نتأمل أيها الإخوة في عبارة خالدة للحسين عليه السلام حينما خاطب الأمة الإسلامية مطلقا، وما كان يريد أمة في ذلك العصر وفي ذلك الزمان والمكان فقط، أراده نداء للإنسانية على مر العصور والأذهب والدهور، حتى يكون حجة تقام على البشرية قائلا: ألا ترون أن الحق لا يهمل به، وأن الباطل لا يتناهى عنه. أكرر العبارة أيها الإخوة: ألا ترون أن الحق لا يهمل به، وأن الباطل لا يتناهى عنه. يجب علينا أيها الإخوة لننظر نظرة دقية إلى ما دعت إليه رسالات السماء المرسومة بخطى رسام الشريعة كالحسين عليه السلام. عن أي حق يتكلم الحسين عليه السلام والمساجد عامرة؟ عن أي حق يتكلم الحسين عليه السلام وأئمة المساجد يقيمون الصلاة في المساجد مزدحمة بأهلها؟ عن أي حق يتكلم الحسين عليه السلام والأموال تجبى من شتى أقطار العالم إلى الخليفة وإلى الولاة على الأراضي الإسلامية إلى الدولة الكبرى آنذاك؟ تجلب الأموال أكماسا وزكوات، تجلب الأموال من كل مكان من الفتوحات إلى الخلفاء إلى أمير المؤمنين يزيد بن معاوية ومن سبقه إلى أمير المؤمنين معاوية بن حق بن أبي سفيان. عن أي حق يتكلم الحسين عليه السلام؟ الدولة الإسلامية قائمة بولاتها بأمير مؤمنينها وبالولاة في كل مكان، وصلاة الجمعة تقام في كل أسبوع، والحج قائم، وكل شيء يمضي على ما هو المطلوب بحسب الظاهر. عن أي حق يتكلم الحسين عليه السلام؟ يتكلم عن حق أغمض الطرف عنه، يتكلم عن حق تناسته الأجيال مطلقا، يتكلم عما أغمض الطرف عنه المؤرخون، يتكلم عما أغمض الطرف عنه العلماء وقعاة السلاطين، يتكلم عما سدت الأفواه بأموال بيت مال المسلمين وأعطيت للشعراء والمتزلفين المتملقين، فراحوا ليرسموا شرع الله وكأنه في قصور هؤلاء المتغمسين إذن ولاة الأمر الحقيقيين. فقبلت هذه الأمة مع الأسف أيها الإخوة الظالمين وسمتهم بأمراء المؤمنين، قبلت هذه الأمة تهاونا بدين الله ظانة أنها تخدع أنفسها إذا حضرت في مثل هذه المساجد المبنية على المكر والخداع والظلم. أين المؤرخون عن حياة الأمة ومأساتها؟ لما يذهب المؤرخون ليكتبوا متى غدا يزيد بن معاوية أو متى غدا الخليفة الفلاني؟ وما وفي أي قصر كان يعيش؟ لما لم يذهبوا إلى أكواخ الفقراء والمساكين والمستضعفين والمضطهدين؟ لما لم نجد في التاريخ من يتكلم عن مأساة هذه الأمة وجهلها وعما جرى عليها من الظلم باسم الدين على طول التاريخ؟ لما لم يذهب هؤلاء المؤرخون ليكتبوا عما عاشته هذه الأمة التي راحت لتنقاد جهلا وتضليلا لأناس جنات سموا أنفسهم باسم أمير المؤمنين، وآخرون سموا أنفسهم باسم علماء الدين، وآخرون سموا أنفسهم باسم القضاة، وآخرون سموا أنفسهم بماجحين لأمير المؤمنين ليأخذوا أموال بيت مال المسلمين ليعيشوا فيها ترفا. هذا التعريف مرجع عليه إليه أيها الإخوة. هذا التاريخ الذي يقول إن أموال بعض الصحابة تكسر بالفلوس ذهبا وفضة، كيف تكسر الأموال ذهبا وفضة لبعض من يدعى في حقهم من المقربين ومن كبار الصحابة تكسر أموالهم بالفلوس ذهبا وفضة؟ فأين بقية أموالهم من الأراضي والعقارات والقصور والجوار والغلمان وغير ذلك؟ يمشي الواحد منهم، ولا أسمي أحدا وارجعوا إلى التاريخ، يمشي الواحد منهم ويمشي خلف أكثر من 300 غلام. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله، فلمن لم يدخل المؤرخون وكتاب التاريخ وكتاب الشعر والأدباء والمثقفون ومن ينجب نفسه إلى شرع الله في أكواخ الفقراء والمستضعفين من الخلق؟ لما يرسم لنا قصور الرشيد ولم يرسم لنا أكواخا عاشت في ظل الحكومة المسماة بالحكومة الذهبية والعهد الذهبي للرشيد؟ عهد ذهبي فيه 6000 جارية بين راقبة وشارفة للأمور، وما شاكل هذا أن نفخر بمثل هذا التأريخ المملوء بالجرائم على حساب شرع الله وعلى حساب المستضعفين من المسلمين وغيرهم. أين مطالة القائد حينما جاء علي عليه السلام يمر بسوق الكوفة يريد أن يرى كيف يعيش المسلم أو الإنسان بما هو إنسان، وإذا به يجد إنسانا يستعطي يستجدي يطلب من الناس سائلا، يقف عليه قائلا: لم تستجدي أيها الإنسان؟ فظن الرجل لأنه ليس بمسلم فمن المباح أن يقف ويستجدي، لأن الإسلام جاء للمسلمين وغير المسلمين فليموت هلاكا. قال: يا أمير المؤمنين، لست مسلما وإنما أنا من أهل الكتاب. فغضب علي عليه السلام وقال: علي بخادم بيت مال المسلمين. فلما أخبر قال له: يا فلان، لما أرى هذا الرجل يستجدي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه من أهل الذمة والكتاب، يهودي أو نصراني. قال له: حينما كان قويا أخذتم منه الجزية، وحينما أصبح عاجزا تركتموه فقيرا يستجدي، أهكذا أمركم الإسلام؟ إخواني، دين الإسلام دين الإنسانية، دين الرحمة. رسول الله ما وصف بأنه جاء رحمة للمسلمين، جاء رحمة للعالمين. هذه صفات الرسالة. علي عليه السلام يخاطب مالك الأشتر حينما ولاه على مصر قائلا: الرعية والناس إما أخ لك في الدين أو شبيه لك في الخلق. راح في صدره الواسع ليسع الإنسانية بما هي إنسانية. فعلينا أيها الإخوة أن لا نخدع النفوس وأن لا نغابط أنفسنا. تشييد مساجد وتشييد حسينيات على العين والرأس، أسألنا عن الفقير والمحتاج، أسألنا على كثير من المواطن التي أكلها الحرب ودمرها. أعاش الواحد منا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. أن نعيش هذا الواقع. هل سألنا أن ما يصرف من الأموال هل تصرف في مواطنها سليمة صحيحة وتصل إلى المحتاج والفقير؟ أو كما أشرتم في الليلة الماضية: سلمنا إلى عالم واخرج منها سالما. إخواني، علينا جميعا أن نعود إلى شرع الله سبحانه وتعالى. أريد في هذه الليلة أن أتطرق أولا إلى قاعدة الإرشاد. المراد من قاعدة الإرشاد أيها الإخوة الكرام هي أن الشريعة، أي أن كل مسلم يجب عليه طبقا لقاعدة الإرشاد المسلمة بين جميع المسلمين، يجب عليه أن يكون داعية لشرع الله، مبينا لشرع الله. أنت مكلف أن تعرف القرآن وتهدي إليه الناس. أنت مكلف أن تعرف الشريعة رسول الله سنة وتبينها للناس. أنت مكلف أن تعرف سيرة رسول الله التي أشرنا إلى بعض جوانبها ثم تبينها للناس، ليعرف الناس ما المراد من كتاب الله وما دعا إليه، وما المراد من سنة رسول الله، وما المراد من سيرته، حتى يصبح المسلم متأسيا بسيرة رسول الله وأهل بيت الكرام. قاعدة الإرشاد أيها الأخوة قاعدة واجبة على الجميع، وليست من خصوصيات فقيه ولا مرجع ولا مجتهد ولا ولا. قاعدة الإرشاد قاعدة عامة، وهي لزوم بيان الشريعة إلى الناس. ولا يكون المبين جاهلا. كيف يوجب الله علينا جميعا تبعا لقاعدة الإرشاد أن نبين شرع الله ونحن نعيش جهلا عن واقع شرع الله؟ ولا يجوز لجاهل والعياذ بالله أن يدعو الناس إلى معرفته. فعلينا أن نعرف شرع الله أولا، ثم نأخذ بالدعوة إليه في كل أبعاده حتى تسير الأمة سيرا علميا في معرفة شرع الله وما هو من الواجب عليه. فبيان الشريعة تكليف في رقبة كل مسلم ومسلمة بلا استثناء. هذا ما كان من حيث الشرع. أما ما كان من حيث الموضوع إلى الشرع ما هو شرع، فمن الحسن أو المستحب على الإنسان المؤمن في القضايا والموضوعات الخارجية أن يبينها للآخرين، لكنها ليست واجبة وليست بحكم. أنت من واجبك أن تعرف الحق لتبين الحق، أنت من واجبك أن تعرف العدل لتبين مصادق العدل وما رسمه الأولياء في عدله، أنت من وظيفتك أن تعرف الكتاب وتعرف السنة وتعرف كل شيء حتى تبين ذلك، فهو تكليف في حواقتنا جميعا ولا خصوصية لأحد أو حظة لذلك. أما الموضوع الخارجي أيها الأخوة، فلو وقفت للصلاة فوجدت ثوب أخيك المسلم نجسا، هل يجب علي أن أبينه؟ لا، ليس من واجبي أن أبينه، ليس من تكليفي أن أقول للمصلي أيها الأخ الكريم إن ثوبك فيه نجس، لست مكرما، إن أحببت من باب الإحسان من باب الاستحباب أن أبين عليكم السلام ورحمة الله أن أبين ذلك. فبيان الموضوعات الخارجية، بيان القضايا الخارجية أيها الإخوة، ليس من وظائف لست مكلفا ولست مكلفا شرعا أن أقول لمن وجدت ثوبه نجسا أيها الأخ ثوبك لكن أن وجدته لا يعرف وضوءه، من وظيفتي ووظيفتك ووظيفة كل واحد مسلم أن يقول له أخي، لكن بأدب واحترام وبدون مفاخرة وبدون إهانة كرامة أحد، أن أبين له كيف الصلاة، كيف الصوم، كيف الأمر بالمعروف، كيف النهي عن المنكر، ما هو المعروف، ما هو المنكر، ما هو الحق، ما هو الباطل، ما هو الحق، وإلى آخره. أما الموضوعات الخارجية فليست إخواني من الوظائف، إلا إذا كان الموضوع أمرا فيه الحيطة. إلا إذا كان الموضوع الخارجي أمرا حكم الله سبحانه وتعالى فيه أن نعمل بالإحتياط، كيف يكون الموضوع الخارجي محكوما عليه بالإحتياط أيها الإخوة؟ الحاكم الشرعي من باب الفرض والتقدير أهدر دم إنسان فقال إن فلان قاتل للنفس المحرمة، والقضاء ما تمكن من الفرض عليه، أو مفسد في الأرض والقضاء ما تمكن من الفرض عليه، أو ارتكب ما يستحق أن يكون مهجورا للدم. بعد هذا أمر الحاكم الشرعي على زيد بهدر الدم وقال من تمكن من قبضه وتسليمه للقضاء فليقبضه ويسلمه للقضاء، وإذا كنتم لستم قادرين عليه وكنتم قادرين على قتله فدمه مهدور. أنا جالس في مكان فرأيت مسلما جاء ببندقيته يريد أن يقتل زيد، فعرفت أن الرجل قد أخطأ في زيد بن عمرو، المهجور هو زيد بن خالد، وهذا الرجل قد أخطأ فظن زيد بن عمرو هو زيد بن خالد، فيجب عليها هنا أن أقول له أخي الذي أهدر دمه الحاكم الشرعي ليس هذا اسمه زيد، لكن ما أهدر دم زيد بن عمرو مثلا. فإذا كان الموضوع الخارجي الذي لا يجب كما قلنا الآن على الإنسان أن يبينه، إذا كان من الدماء كان محلا للاحتياط، وكان على الإنسان المسلم أن يقول لأخيه المسلم إن الحكم الشرعي الصادر بالقتل ليس هذا محله، وإنما المحل له فلان أو فلان، حتى لا تسفك دماء الناس فقط. لو وجدت إنسانا أيها الإخوة من باب الفرض والتقدير سمع بأن امرأة طلقت فجاء ليعتد عليها، فعرفت أنه جاهل ولا يعرف أن هذه لا عدة، فمن واجبي أن أقول له أيها الأخ المطلقة يمكنك أن تتزوجها لكن شرطها وشروطها من بعدها تخرج من العدة، أما الآن فهي في حباب زوجها لأنها مرتدة مرة وقد تكون جاهلة فتقبل بهذا وقد يقع ما يقع، فلا يجوز لي أن أقول إنه موضوع خارجي وأنا أمرت ببيان الشريعة، أما الموضوعات الخارجية فليست من تكليفي فأسكت عنها. في مثل هذه الأمور أي في الأعراض ولو كانت موضوعا خارجيا وليست شريعة فيما هي شريعة جعل الله سبحانه وتعالى محلا لمن للاحتياط، فيجب علي أن أنبه الجاهلة الظان أن الطلاق بما هو طلاق يكفي لكي يعقد على المرأة، أن أبين له أن مجرد الطلاق في بعض المواطن لا يجوز للإنسان أن يقدم على العقد. أو جاء رجل من باب الفرض والتقدير لظلمة وعدم توجه فظن الموجودة في الغرفة زوجته، فعلى الإنسان إذا كان يعلم أن ينبهه أن هذه ليست لزوجته حتى لا يقع في محذور الحرام أو في وقع شبهة مثلا. فإذا أيها الإخوة تأكيدا لما تقدم من أنه لا بد من معرفة الحق كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه لا بد من مواطن معرفة العدل حتى لا نقع في المشكلات، وأن الأساس هو الحق والعدل حتى لا يتصور المتصور أن الأمور الأخرى هي الأساس والحق والعدل أمران جانبيان لا ربط لهما بأسس الشريعة. الشريعة قائمة على الحق في مقابل الباطل وهي تكذيب كل أحد، الشريعة قائمة بلحاظ الخارج على عدل وظلم، وعلى كل إنسان أن يدفع غلامة إن تمكن، وإلا طلب من إخوته المؤمنين أن يساعدوه على دفع ظلامته. المطلب الذي نريد أن نبينه أيها الإخوة مكانة الإنسان على وجه الأرض، ما هي مكانة هذا الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد يقول وكرمنا ولقد كرمنا بني آدم، الإنسان يعيش كرامة ربانية، والآيات الأخرى تشير أن الإنسان جعله الله خليفة على وجه الأرض، جعلكم خلائف في الأرض، ولا خصوصية لذلك بالأنبياء، الأنبياء لهم خلافة بولاية معينة، وكل إنسان جعله الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض خليفة، وسنبين معنى الخلافة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله تخلقوا بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله تعالى، كيف يتخلق الإنسان بأخلاق الله سبحانه وتعالى؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله أوتيت جوامع الكلم، ما المراد من جوامع الكلم؟ وقد أشار القرآن المجيد بالنسبة إلى أشرف الكائنات محمد صلى الله عليه وآله على أنه في ليلة المعراج دنا فتدلى فكان قاف قوسين أو أدنى، وتشير عليه السلام حفظه، وتشير الروايات وعليه السلام وتشير الروايات والآيات إلى أن الإنسان معلم الأسماء للملائكة الكرام. أي مقام هذا المقام الإنساني الذي يعلم الملائكة الكرام الأسماء ولم يتعلم منه، وكان مسجودا للملائكة وما أمر إنسان كامل أن يسجد للملائكة، ما كان سجودا متقابلا بين الطرفين احتراما وتقديرا، كان سجودا من طرف واحد الذي يأتي على وجه الأرض يضيع الحياة في الأكل والشرب؟ ما خلقنا الله لنأكل ونشرب ونموت؟ ما خلقنا الله إلا خلائف له على وجه الأرض؟ ما هي هذه الخلائف أيها الإخوة الكرام؟ من الواضح البديع لكل إنسان أن كل من يخلف الآخر لا بد وأن يتناسب مع موضوع خلافه. من يخلف بقالا لا بد وأن يكون عارفا بشؤون البقالة حتى يكون خليفة له في مسائل الدوار وفي مسائل الأعشاب وفي المسائل الأخرى وفي الأبحار ومشاكل هذه الأمور. إذا أراد طبيب أن يسافر أيها الإخوة لا يعقل أن يجعل ولده خليفة له ولو كان أقرب الناس إليه، ولا يمكن أن ينادي جاره أيها الجار المحترم إني مسافر وأريد منك من باب الأخوة أن تأتي إلى المطب شهرا أو أسبوعا تطبب الناس، لابد أن يكون طبيبا حتى يكون خليفة لطبيبه. ولا يكون المهندس إلا مهندس، ولا يكون خليفة المهندس إلا مهندسا، ولا يكون ولا يكون. هذه من الأمور البديهية الواضحة أيها الإخوة. فأي خلافة للإنسان يريدها الله على وجه الأرض؟ الله احترمنا وقدرنا تقديرا قد نتغافل عنه، وقد نصل إلى مرحلة نظن الحياة أكلا وشربا أيها الإخوة. الحياة ليست أكلا وشرب، والأكل والشرب لا يكون غاية، والسيارة الفخمة لا تكون غاية، والقصور لا تكون غاية، إنما هي لحظات يمر عليها الإنسان. فعلينا أن نرجع كل واحد منا إلى حياته. هذا تجاوز 30، وهذا تجاوز 40، وهذا تجاوز 50، ولعل البعض تجاوز 60 و70، فلينظر إلى تاريخ حياته وكأنها لا وكأنها هذه الحياة التي تمر وكأنها حياة. وكم من إنسان أيها الأخوة عشنا معه، عشنا مع آبائه، وعشنا مع أخوة، وعشنا 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 تركناه وأصبحوا اليوم وكأنه خير، وجدنا لنعيش معه أو من آخر. هل هذه هي الحياة بهذا الخيال والوهم؟ كلا أيها الأخوة الكرام، الله كرمنا فجعلنا خلائف. الله سبحانه وتعالى، الله الذي وصف بالعلم، يريد أن يكون الخليفة له موصوفا بالعلم. الله الذي هو موصوف بالعزة والسلام والمؤمن وما شاكل هذه الأوصاف والحكيم، يريد أن يكون الإنسان مظهرا للحكمة، مظهرا للعقل، مظهرا لما أشار إليه في كتابه المجيد وعندما آدم الأسماء كلها. فهذه الأسماء الإلهية علما وحكمة وأمنا وسلاما وما شكل هذه الأسماء، أراد من الإنسان أن يعمر بها الأرض لا بالأحقاد والخلافات والتباهي ومشاكل هذه الأمور. الله كرمنا كرامة لا تقدر بقدر، أشار إليها في كتاب الملائكة الكرام على جلالة قدرهم، يتعلمون من الإنسان الكامل كآدم عليه السلام. وقد أشار الإمام الصادق عليه السلام أيها الإخوة الكرام حينما سأله السائل ما الغاية من عروج رسول الله صلى الله عليه وآله، قال عرج برسول الله صلى الله عليه وآله ليكشف الله له 70,000 حجاب من النور، وليتشرف به سكان السماوات، وليخبر بذلك الإنس إذا رجع، ويستفيد من ذلك الجن، لأن الجن تابع للمجد في أنبيائه وفي شرعه وفي كل شيء. يعرج برسول الله صلى الله عليه وآله ليكشف الله سبحانه وتعالى له 70,000 حجاب من النور. أي أنوار هذه يشير إليها الإمام الصادق؟ وأي تشرف لسكان السماوات بسيد الكائنات صلى الله عليه وآله؟ ليس التشرف هنا تشرف مجاملات، أقول لك شرفتنا وتقول لي شرفتنا شيخا، ليس هناك من مجاملات بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسكان السماوات. آدم عليه السلام بين لهم وشرح للملائكة بعدا من أبعاد الأسماء كلها، والله سبحانه وتعالى غير متناهي. وإذا كان الله غير متناهي فلا بد أن تكون أسماؤه علما وحكمة وسلاما، وما هو أسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة. فإذا كانت الأسماء الإلهية شرحت وبينت للملائكة بقدر حينما خلق الله آدم عليه السلام، راح ليشرحها ببعدها وعظمها وغاياتها وأبعادها المختلفة الرسول صلى الله عليه وآله للملائكة الكرام. من بعد ما كشفت له حجب النور، أو كشف له قدر من حجب النور، ورجع إلى الأرض ليخبر أهل الأرض بما شاهد في هذا المعراج العظيم. إذا كان أيها الإخوة هذا هو الإنسان الذي تشير إليه الآيات والروايات، فعلينا أن لا نضيع الحياة. قاتل آخر من قلة الزاد وطول الطريق، أي تأول يتأوه منه إمام المتقين علي عليه السلام؟ أيتأوه علي عليه السلام من موقف يوم الحساب وهو القرآن الناظر؟ وهل يتخلف علي عليه السلام عن مثل صلاة وصوم وقمص وجهاد وما شكل هذه الأمور؟ هناك أيها الإخوة أمور وراء الأحكام وشؤون وراء هذه القضايا، وهو يشير إليها عليه السلام إلى غاية لا متناهية عروجا إلى الله سبحانه وتعالى. سينتقل هذا الإنسان أيها الإخوة إلى عالم البرزخ، وبعد البرزخ سينتقل هذا الإنسان أيها الإخوة إلى يوم القيامة، ثم تقسم الخلائق أهل السعادة وأهل الشقاوة، فينتقلون إلى الجنان، ثم لا تكون الجنان ثابتة، تتغير الجنان وتتبدل الجنان، ويبدل الله سبحانه وتعالى السماوات بغير هذه السماوات، ويبدل الأراضين بغير هذه الأراضين. الكل يسير إليه سيرا لا متناهيا، لا يقف عند حد. فعلينا أن ننظر إلى هذا الطريق البعيد الذي يتأوه منه إمام المتقين علي عليه السلام، ينظر إلى مداه وإلى بعده وإلى سيره اللامتناهي إلى الله سبحانه وتعالى. هذا السلوك اللامتناهي إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن نلتفت إلى أنفسنا لكي لا تضيع الحياة في أكل وشرب، وكي لا نلقن أنفسنا ولكي لا نلقن أنفسنا إذا جاءت العبائر ونسمعها في كل سنة من الإمام الحسين عليه السلام. إخواني أنا إن شاء الله لا أريد أن تصاب الناس باليأس، ولا أريد أن أجعل الشريعة بكيفية غير سليمة، لكن أريد أن أكون منبها بقدر ما إذا كنت مستطيعا لذلك. الإمام الحسين عليه السلام يخاطب البشرية قائلا: الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم، يدورونه ما دارت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل ذلك. ويشير القرآن المجيد أن الإنسان في خسر، وتشير كثير من الأدلة إلى ضياع حياة الإنسانية على وجه الأرض. الواحد منا بمجرد أن يسمع الناس عبيد الدنيا يقف في جانب وينظر إلى الناس أنهم عبيد الدنيا، وكأنه بمعزل عن ذلك. وبمجرد أن يسمع في كتاب الله المجيد الإنسان في خسر، يقف إلى جانب وينظر إلى البشرية من مقام عالم، كيف يعيش الناس في خصر وكأنه ليس منه، بمجرد أن يسمع وقليل من عباده يشكون يخرج نفسه بسرعة لينظر إلى الناس كيف يعيشون هكذا عيش، بمجرد أن يسمع أن تكالبا على الدنيا دفع بالناس دناءة وفسة ليقتلوا ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله في كربلاء للدرهم والدينار، أو مجاملة مع السلاطين، أو إرضاء لأصحاب الجاه والمال، يظن نفسه لو كان في يوم الحسين عليه السلام لكان يقينا ولا شك ولا ريب فيه، هو سادي القوم بعد العباس عليه السلام أو بعد حبيب مثلا أو بعد قريش، يظن نفسه أنه لو كان في زمان نبي من الأنبياء لكان يقينا من أقرب الناس ممثلا مكانة عمار وسلمان أو البغداد أو مالك أو فلان أو فلان من الأوتاد وربما. أيها الإخوة الكرام، علينا أن نكون واقعيين ولا نحاول أن نغادر نفسنا، لا ندري لو كنا في زمان نبي أن نكون في أي جانب من الجهد، لا ندري لو كنا في يوم كربلاء نكون في أي جانب من الجهد. رجل خذلهم المسلمون، راح ليودع الناس في يوم التروية مع حشد من المسلمين قادمين إلى بيت الله تعالى ينادون بألسنتهم لبيك اللهم لبيك، مجتمعين من أقطار العالم كله، يترك الحسين عليه السلام حجه معتمرا محلا مقيما الحجة على البشر، الناس بمقاييس الدنيا ظنوا أن حجهم أولى من الوقوف مع الحسين، ولعل شخصا آخر يظن أن بعض الأعمال المستحبة أولى من الواجبة، ولعل شخصا يظن أن بناء مسجد أو حسينية مع وجود الفقير والمحتاج والأرملة واليتيم أولى فيذهب إلى بناء مسجد يقوم بمستحب بنظره ويترك واجبا وهو الفقير والمسكين. يجب علينا أن نقرأ المقاييس قراءة صحيحة بأولوياتها وبواقعها حتى لا تسول لنا أنفسنا بناء مسجد في جنبه نسيان غالب ومغلوب، في جنبه نسيان حق وباطل. الله لا يتقبل إلا من المتقين. أيها الإخوة، علينا أن نعود إلى واقع شرع الله. لست وقاة وكذب الوقاة، ولست منبه متنبئا، ولست مدعيا، لكن الكثير أيها الإخوة من القرائن تدل أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يغير العالم. الكثير من الأدلة أيها الإخوة تشير إلا أن علائم الظهور لعلها أقول ولا أسلم والعلم عند الله وكذبة وقاتون أكرر ذلك، لكن الكثير من العلائم تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يغير الدنيا، ولعل تغيير قريب. فبأي وجه لو ظهر الحجة عجل الله تعالى فرجه ووجد مساجدنا أو بعض مساجدنا وحسينياتنا من مساجد ضرافة، ماذا نقول ذلك اليوم؟ علي عليه السلام أشرت في الليلة الماضية يهدم 7 مساجد في البصرة ويعتبرها من مصادر مسجد ضرافة، وهدم رسول الله مدون موجود في كتاب الله. فهل نحن نعيش واقع شرع الله سبحانه وتعالى عارفين كتاب الله وسنة نبيه وسيرة المعصومين التي سنشير إليها إن شاء الله أكثر فأكثر، عارفين الأولويات لا يجوز أن تعطي خمسا وزكاة لبناء مسجد مع وجود فقير، الفقير أولى من بناء المسجد. لا يجوز أن تعطي خمسا وزكاة لبناء حسينية مع وجود فقير ويتيم وأرملة. لا يجوز أن تبنى بعض الأمور وبعض الأماكن بعناوين مختلفة ومؤسسات مختلفة، وارجعوا أنتم لأن هذا من وظائفكم ووظائف كل إنسان، لتجدوا المراكز الدينية المشيدة في ظل فقراء يعيشون هلاكا، وفي ظل مظلومين يعيشون اضطهادا، وفي ظل عدوان معتدين يقتلون كل عدوانهم وكل جرائمهم بعناوين العدل والحرية والدين والسلام، وينسبون أنفسهم تارة إلى العدل والديمقراطية والسلام إن وجدوا ذلك مؤثرا، وإلا راحوا لينسبوا أنفسهم إلى الله ورسوله وشرائعه. أيها الإخوة، أكرر هذه العبارة حجة علي وعلى غيري، اعرفوا الحق تعرف أهله، والحق لا يعرف بالرجال. لو كان الحق يعرف بالرجال لعرف بصحابة رسول الله في البصرة، وما كان الذين وقفوا في البصرة جهالا ولا كانوا بعيدين. وارجعوا مرة ثانية إلى الخطبة الشمشقية حينما يقول إمام المتقين عليه السلام: أما والله لقد تغمص قفنا، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. الذين تلاعبوا بشرع الله ما كانوا جهالا، والذين يتلاعبون بشرع الله ليسوا جهالا، إنما حليت الدنيا في أعينهم، فعاشوا غفلة عن واقع شرع الله، فستكون بصيرتهم حديدا يوم القيامة، وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وكل شيء. فعلينا أيها الإخوة أن نعرف مكانة الإنسان العظيم الذي جعله الله خليفة على وجه الأرض، وقال له تخلف بأخلاق الله، وأشار أن الإنسان الكامل معلم للملائكة. فلعل قائلا يقول، وسأشرح ذلك إن شاء الله غدا، فلعل قائلا يقول: شيخنا، كيف يكون الإنسان الكامل معلما وهذه الروايات والآيات صريحة بأن جبرائيل عليه السلام كان ينزل على رسول الله ويبين، سأبين أن مقام الرسالة والرسول والولاية فوق جبرائيل وفوق الملائكة وفوق كل كائن، والذي كان يأتي به جبرائيل عليه السلام تحديدا لما هو من شأن الزمان والمكان، فهي أمور جزئية وهي ما يكون داخلا في السببية لعالم الإمكان، وقد يستعين سيد الكائنات بالأسباب، فكان يستعين لينتقل من مكان إلى مكان يستعين بفرس، وكان يستعين بكأس ماء، وكان يستعين ويستعين. الله جعل أسبابا على وجه الأرض ودعا الإنسان أن يستعين بها، فلعالم الطبيعة أسبابه التي يستعين بها العاقل، ولعالم الغيب أسبابه التي يستعين بها العاقل، ويجعل الله سبلا وسببا لكي تنزل على أوليائه. لكن سأبين إن شاء الله أن رسول الله فوق الجميع، وأن ما كان من الوحي المنزل عليه كانت خصوصيات أسباب وحوادث جزئية مرتبطة بالزمان والمكان، وإلا فرسول الله فوق الجميع، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.